كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم أيها المسلمون والمؤمنون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذه السورة تسمى سورة الجن كما في المصاحف وكثير من كتب التفسير وكتب الحديث، وكذلك هي في جامع الترمذي وغيره، ويسميها بعضهم أيضا سورة قل أوحي إلي أو قل أوحي، وهكذا هي في صحيح البخاري. فلها إذن اسمان، وهي من السور المكية بإجماع أهل العلم، والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه السورة نزلت جملة واحدة جميعا دفعة واحدة، ليست مجزأة، فسياقها واتصالها يدل على أنها نزلت جملة واحدة، وهكذا سبب نزولها كما سوف أذكره. وعدد آياتها 28 آية باتفاقهم. في صدر هذه السورة ربنا سبحانه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي، أخبر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل النص للناس كما هو، فيمليه عليهم ويكتبونه قل أوحي. فكلمة قل هي من الوحي، الله يأمره سبحانه أن يقول قل، وقل أوحي إلي متضمن الوحي أنه استمع نفر من الجن، لكن قوله سبحانه قل أوحي هذه هي المقدمة التي نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظها النبي عليه السلام وقالها وأملاها على أصحابه، كما في قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، في العديد من السور ومن الآيات. وهذا من ضمن إتقان وضبط المصحف والتلاوة بحيث لا ينخرم منه حرف واحد ولا يزيد ولا ينقص. وقوله قل أوحي إلي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك حتى أخبره ربه، وهذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزول هذه السورة، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عكاظ وهو موضع معروف، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان خروجه بعد خروجه إلى الطائف وبعد رد أهل الطائف عليه في القصة المعروفة، لما ردوا عليه أشنع الرد وأبشعه وقالوا ما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وآذوه عليه الصلاة والسلام وأغلظوا له وأدموا عقبيه الطاهرتين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما مغموما، فكأن الله تعالى عوضه بهذا. مكة رفضت دعوته إلا قليلا، الطائف مثل ذلك، فجاء الله تعالى بهذا الخبر الذي يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويوبخ المشركين أن هناك من هم أقل منكم شأنا وقد آمنوا. فالظاهر أن هذه السورة نزلت تقريبا سنة 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة بنحو 3 سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علم أو سمع، وكان في مكان يقال له بطن نخلة بين مكة والطائف، ومعه بعض أصحابه، وكان ذلك في صلاة الفجر، فاستمع إليه هؤلاء النفر من الجن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك حتى أعلمه ربه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وذهب إليهم وكان معه ابن مسعود وبعض الصحابة. فمن أهل العلم من قال إن القصة تكررت، ومرة لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى علم، وقد جاء في القرآن الكريم في سورة الأحقاف قوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هؤلاء نفر غير هؤلاء، أو يكون المقصود قصة واحدة، لكن إذا افترضنا أنهم من الجن وأن الحادثة أخرى فهم مجموعة ثانية استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، فكل واحد منهم يسكت الثاني، لا تجذبوا علينا ولا تشغلونا دعونا نسمع، بخلاف المشركين الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء نفر من الجن يقولون أنصتوا نسمع. فلما قضي يعني استمعوا حتى انتهى، ولوا إلى قومهم منذرين، وهم فقط مؤمنين أو مسلمين أسلموا وأصبحوا دعاة في الوقت ذاته، ولم يكن بين إسلامهم وبين تحولهم إلى منذرين صادقين فترة. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هنا الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لم يكن علمه، وهو أنه أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فأخبره ربه بما لم يكن يعلمه. قل أوحي إلي أنه استمع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته نفر. وقوله استمع نفر، الاستماع عند العرب غير السماع، الاستماع معناه تقصد السماع، يعني واحد وضع أذنه وأنصت واهتم، تقول هذا مستمع لأنه يتعمد ويتكلف ويتصنع الاستماع. أما إنسان مرت عليه القراءة وسمعها هكذا بغير إرادته هذا يقال سامع وليس مستمعا، وبينهما فرق حتى في التواب والأجر وفي الأحكام والسجود وغير ذلك. فهؤلاء النفر من الجن استمعوا، استمع نفر من الجن استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رفضها المشركون. وقوله هنا نفر هو العدد ما بين 3 إلى 10 تقريبا، وفي بعض المواضع الله سبحانه وتعالى قال رجال كما في السورة ذاتها، رجال من الجن، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والرجال عادة تطلق على الإنس، ولكن لا مانع من إرادة أو شمول المعنى للإثنين، يعني استمع إليه جماعة أو مجموعة من الجن أفراد يبلغ عددهم نحو 10. وكان سر استماعهم والله أعلم أن هؤلاء القوم لاحظوا تغيرا في الأفلاك والنجوم والشهب، فذهبوا في كل وادي يبحثون ما الأمر الذي طرأ، حتى جاءت هذه المجموعة منهم إلى بطن نخلة فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استمعوا إلى القرآن قالوا هذا الذي بسببه سلطت علينا الشهب ومنعنا من خبر السماء. وكانوا جاءوا رسلا من قومهم يبحثون عن السبب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير فاستمعوا وآمنوا. فقالوا قولوا استمع نفر من الجن، هذا في تسمية الجن، والجن مأخوذة من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه الجنين لأنه مستتر في بطن أمه. فالجن إذن معناه أنهم خلق مستترون عن العيون، لا تراهم العيون ولا تسمعهم الآذان إلا ما شاء الله، وهم خلق الله تعالى أعلم به، أثبت القرآن الكريم وجودهم وخلقهم وأنهم مكلفون ومنعمون ومعذبون. فنؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى ولا نجحد شيئا من ذلك مهما تقول المتقولون، فإن كثيرا من الفلاسفة يجحدون وجود الجن، ولكن معظم الأمم والشعوب والعلماء سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أتباع الأديان الديانات المختلفة فإنهم يقرون بالجن، وقد يسمونهم الأشباح، بل هناك أحيانا مسلسلات ربما تعرض وتتحدث عن هذه الأشباح أو عن هذه الأرواح. فالبشرية في الجملة تؤمن بوجود هذا الخلق وهذا النوع، ولكنه غالبا يحاط عند عوام الناس سواء من المسلمين أو من غيرهم بسبب الغموض الذي يلفها، تحاط بكثير من الأقاويل والاحتمالات والظنون والتحوطات حتى تصبح أشياء مرعبة ومخيفة يخوف بها، مع أن الجن أضعف من الإنس، أضعف منهم قدرة وأضعف منهم ذات وأضعف منهم عقولا وأضعف منهم إمكانيات وأقل منهم شأنا، ومع ذلك يحدث أن الإنس يخافون من الجن كما هو واضح في السياق وكما هو معروف الآن في الناس. ويبالغ كثير من الناس في الحديث عن أثر الجن وملاطفتهم للإنس وتأثيرهم عليهم بما ليس له أصل في كتاب ولا سنة، وإنما هو بسبب ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيصبح الإنسان يعني تتخبطه الشياطين وتتخطفه من كل مكان وتلقي إليه بالمخاوف والأوهام. فذكر الله تعالى هنا الجن الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضي القرآن قالوا، فقالوا على طول انتهى القرآن، يتكلم بعضهم مع بعض مأخوذين بروعة القرآن وإعجازه وعظمته. هل أنت كذلك يا أخي؟ أنت المسلم يعني ذي 30 ربيعا أو 40 ربيعا، هل أنت تبلغ مبلغ ما وصله هؤلاء الجن الذين استمعوا للقرآن لأول وهلة؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب، عجيب. كثير من المسلمين لا يدركون عظمة القرآن وإعجازه وبلاغته، ولا يخالط في غافة قلوبهم ولا يلامس أرواحهم ولا يستشعرون هذا العجب في القرآن الكريم، بينما أدركه الجن لأول وهلة. إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني عجيبا في بلاغته وفي إعجازه وفي معانيه وفي دلالاته. والذي سمعوه هو بعض القرآن، سمعوا ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وسماه قرآنا، فالقرآن يطلق على المصحف كله وعلى الجزء منه، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة صلاة الفجر يهدي إلى الرشد. أيضا هذا القرآن الذي سمعناه يهدي إلى الرشد، فأدركوا أن هذا القرآن كتاب هداية، كتاب رشاد. يا سلام، هذا والله الاستقبال الحسن للقرآن، يهدي إلى الرشد. إذن مهمة القرآن، مقاصد القرآن هي هداية الناس، الأخذ بعقولهم وقلوبهم وحياتهم إلى طريق الهداية وإلى طريق الرشاد. كثير من المسلمين اليوم قد يفهمون من القرآن أنه كتاب فلك أو جغرافيا أو طب أو علوم حتى أو فقه أو بلاغة، لكن أن يقبلوا على القرآن إقبال الذي يبحث عن الهداية وعن الرشد، فهذا هو ما نحتاجه. حتى قيل في بعض كتب التفسير فيها كل شيء إلا التفسير. هؤلاء القوم قالوا يهدي إلى الرشد، آمنوا بذلك، ولهذا قالوا فآمنا به تلقائيا ولن نشرك بربنا أحدا. فبعدما سجلوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن وبالنبي الذي جاء به قالوا ولن نشرك. ومعروف أن كلمة لن للماضي ولا للمستقبل؟ للمستقبل. لن نشرك بربنا أحدا في المستقبل. إذن هم اعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا في الماضي غير مؤمنين، كانوا مشركين، ولما سمعوا القرآن أخذ بعقولهم وقلوبهم إلى الهداية وإلى الإيمان وإلى التوحيد، ولهذا قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، يعني لن نطيع أحدا في معصية الله تبارك وتعالى. وقد يكون مقصودهم لن نشرك بربنا أحدا، يعني لن ندعو غير الله، لن نعبد غير الله، وقد يكون مقصودهم أنهم لن يطيعوا الشيطان، لأن الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد يكون الشيطان هو الذي، أو إبليس على وجه الخصوص، هو الذي أرسلهم، كما جاء في بعض الروايات أن الجن جاءوا إلى إبليس وقالوا له أن هناك تحول حصل في الكون وأصبحت الشهب يرمى بها بكثرة، فقال إن هذا لا يحدث عادة إلا لأحد أمرين، إما عذاب ينزل بأهل الأرض أو نبي يوحى إليه. فانطلقوا يبحثون عن تحقيق أي الأمرين، فهم هنا يقولون ولن نشرك بربنا أحدا، يعني لن نطيع إبليس الذي هو يعني الشيطان الأكبر، لن نطيعه في معصية الله ولن نشرك بالله وأنه تعالى. وكل الهمزات في السورة وأنه وأنه قرأت بالوجهين بالفتح وبالكسر في 10 مواضع، وكلاهما قراءة سبعية صحيحة متواترة. قال وأنه تعالى، يقولون هم هذا، تعالى جد ربنا، تعالى يعني على وبالغ في العلو والارتفاع والمجد والعظمة. وقولهم جد ربنا، الجد في اللغة، في أصل اللغة، الجد هو الحظ والنصيب، فجد الإنسان هو حظه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، يعني نصيبكم وحظكم، حظكم من الأنبياء قد وصل. فالجد هو الحظ والبخت. ولكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قالوا تعالى جد ربنا، يعني تعالى ملكه وتعالى أمره وتعالت عظمته، هذا هو المعنى، تعالى جد ربنا. وهي كلمة صحيحة وليس فيها إشكال، خلافا لمن توهم فيها معنى مكروها في هذا السياق. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعاليت يا ربنا وتعالت عظمتك وتعالى مجدك وتعالى أمرك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة وبعد النهوض من الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى ذو الجد هنا ذو الحظ ذو المال ذو المكانة ذو السلطان، لا ينفعه منك يا ربي الجد والمال والغنى والسلطان، وإنما ينفعه الطاعة والإيمان والتقوى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعه عندك إلا الإيمان. تعالى جد ربنا، يعني تعالى ربنا وتعالى مجده وتعالى أمره، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا دليل على أن هذه الفرية كانت موجودة عندهم، وهذا ليس بغريب، لأنهم في الآية الأخرى يقولون كتابا أنزل من بعد موسى، إذن هم عندهم نوع من الاتصال والمعرفة بما يجري، ومنهم من هو من أتباع موسى ومنهم غير ذلك. فمن هنا سارعوا في نفي هذه الفرية، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني ما ادعاه المشركون وغيرهم. وكان المشركون يقولون إن لله تعالى صاحبة، والصاحبة تطلق على الزوجة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، فكانوا يقولون لله صاحبة من الجن ولدت له الملائكة. وهذه من أساطير المشركين التي كانوا يرددونها بينهم دون أن يكون عندهم فيها برهان من الله سبحانه وتعالى، وإنما لمجرد أن يملأوا أفواههم بمثل هذا الكلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، يعني الناس عنده، الناس كلهم عبيده وهم سواسية كأسنان المشط إلا بالتقوى، فليس لله منهم صاحبة ولا ولد. فهؤلاء الجن آمنوا وعرفوا وبدأوا ينقضون بعض الأكاذيب التي كانت شائعة عندهم وعند الإنس أيضا، فقالوا تعالى جد ربنا، يعني تعالى أمره، فهو لا يحتاج إلى ما يحتاجه البشر. ولهذا قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، البشر يتخذ الواحد منهم زوجة، لأن الناس ركبوا وجبلوا على الشهوة، ويحتاج إلى المرأة في الصحبة، ويحتاج إليها في الطريق، وتؤانسه وتساعده وتتحمل معه التبعات. فالله تعالى خلق البشر أزواجا، وخلقناكم أزواجا، ومن كل شيء خلقنا زوجين. أما هو سبحانه فتفرد بالوحدانية والألوهية والربوبية ما اتخذ صاحبة. وكذلك الولد، الناس يفرحون بالولد ويحاولون الولد، والعقيم يعني يبذل جهده في تحصيل الولد، وإذا لم يحصل اعتبر هذا مصيبة يصبر عليها، لأن الإنسان يحتاج إلى الأولاد في أمور العيش والحياة، وإذا كبر وإذا أسن وإذا مات أحيوا ذكره من بعده. أما الله تعالى فهو الحي الذي لا يموت، القوي الذي لا يعجز، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد، بل هو كما قال ربنا سبحانه قل هو الله أحد، يعني الواحد الأحد، الله الصمد، الغني الكامل في سؤدده ومجده وعظمته، لم يلد، ليس له أولاد، ليس له ولد، ولم يولد، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا شريك له ولا نظير ولا مثيل. فهنا قال سبحانه عن هؤلاء القوم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يعني أدركنا الآن أن بعض سفهائنا من الجن، السفيه هنا مفرد ولكن المقصود جنس، يعني يقول سفهاؤنا على الله تعالى قولا شططا. أدرك الجن أن ما يقوله هؤلاء السفهاء هو شطط، والأمر الشطط هو البعيد، ومنه اشتط يعني أبعد، فالأمر الشطط هو البعيد في غلوه وفساده وانحرافه. فيقول هؤلاء القوم إن سفهاءنا يقولون على الله تعالى قولا بالغا مبلغا عظيما في البعد والضلال والانحراف، حينما نسبوا إلى الله تعالى صاحبة أو ولدا أو شريكا. وهذه شجاعة ليست بالهينة من الجن لو فكرت، لأن كثيرا من الجن ربما يعتبرون أن تلك الفرية التي تتحدث عن يعني نسب تعالى الله عما يقولون بين الله وبين الجن فيها رفع لقدر الجن، لأنهم يقولون إن الله تعالى له صاحبة من الجن، فكون هؤلاء الجن يسارعون بعد إثبات الوحدانية بنفي الصاحبة والولد، مع أنه قد يكون جماعتهم وقرابتهم ومن حولهم يعني ينزعجون من مثل هذا الأمر، ويرون أنهم حرموهم من مجد ومن سؤدد ومن شيء كانوا يفخرون به. فهنا القوم اعترفوا بهذا المعنى وصرحوا بها في وجوه جماعتهم بكل أريحية وقوة وبسالة وشجاعة، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا بهذا القول على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقولون كنا نظن أنه من المستبعد أن يتواطأ الإنس والجن في الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله عندهم أمر عظيم، يعني هؤلاء الناس ساقهم الله سوقا إلى الإيمان لأن فطرتهم سليمة ولديهم استعداد جيد في هذا الأمر، ولهذا تقبلوه بسرعة وآمنوا به ووعدوا أن لا يشركوا بربهم أحدا، لأن قلوبهم سليمة ونفوسهم مستقيمة ولديهم استعداد جيد وعفوية. ولهذا قالوا ظننا، كنا نظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما كان يخطر في بالنا أن يتواطأ الإنس والجن على أن يكذبوا في أمر، فكيف أن يكذبوا في أمر يتعلق بالألوهية وأن يقولوا كذبا على الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني بعيد جدا، لم يكن يخطر في بالنا أن يحدث مثل هذا. ولذلك ربما وقعنا في مثل هذا فيما سبق وصدقناهم وقلنا مثل قولهم، أما الآن فقد بان لنا وجه الصواب. ولهذا قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا كان في الجاهلية، أن العرب بسبب عدم وجود الإيمان عندهم وعدم وجود ما يعني يعوذون به من أن يعوذوا بربهم سبحانه، كانوا يخافون من الجن، والجن عالم مستتر وهو محاط بهالة من الرعب والخوف كما هو موجود اليوم، حتى تجد الأمهات تخوف أبناءها الصغار من الجن، وهذه تربية خاطئة، تربي الصغير على الفزع وعلى الرعب وتضعف قلبه ويقينه وإيمانه. وكما قلت الجن أضعف بكثير. أنا اليوم أحدث واحد وقلت له: سبحان الله، يعني الله سبحانه فضل الإنس بأشياء كثيرة جدا، الإنس هم يعني هم الرسل والأنبياء من الإنس وليسوا من الجن على القول الصحيح، والإنس لهم السيطرة في الأرض ولهم السطوة ولهم التأثير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 سنوات الجن ما عرفوا ببعثته ولا بدعوته أو قريبا من ذلك، بينما الإنس كانوا على علم وعلى خبر، والأمر كان يتنقل من شخص إلى آخر ومن بيت إلى آخر. وكذلك الإنس لهم تأثير كبير جدا في الحياة وفي الأرض وفي الوجود. فكثير من الناس يبالغون في الخوف من الجن، وبالتالي يقعون في السحر وفي الشعوذة وفي الكهانة وفي التنجيم وفي يعني الإقبال على كثير من العرافين والمرتزقة وغيرهم، ونسبة كثير مما يحصل لهم من الأمراض والأحوال النفسية والعقلية وغيرها إلى الجن. وهذا كما أن فيه احتقارا من الإنس لمكانته ولشخصيته، في أحيانا ظلم للجن بنسبة أشياء لهم لم يثبت فعلهم لها بكتاب ولا سنة. وإن كنا لا نمنع أن يقع نوع من المس، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن هذه حالات خاصة وليست كما يقع لكثير من الناس في بيئاتنا العربية والإسلامية، أن يكونوا مسكونين بهاجس الجن. حتى إن أحدهم من الرقاة جاءه رجل يشتكي مرضا، وهذا الرجل مصاب بحالة من الاكتئاب، فقال له: فيك جن. ثم ظل يقرأ عليه، وبعد قليل قالوا: فيك عائلة كاملة من الجن، 70 جنيا كلهم يسكنون، متى تستطيع أنك تقضي على 70 جني ساكنين في قلب هذا أو جسد أو دم هذا الإنسان المسكين؟ فهذه التخويف وهذه المبالغات لعل من أعظم أسبابها الجهل وقلة الإيمان بالله والتوكل عليه. فكان في الجاهلية عند العرب قبل الإسلام شيء من ذلك. والغريب أنه حتى في ذلك الوقت ما كانت قضية يعني الإصابة بالجن في امتدادها وكثرتها وشيوعها مثل ما هي اليوم في البيئات الإسلامية، كانت قليلة ونادرة. ولكن العرب كانوا إذا نزلوا بالوادي في السفر يخافون أحيانا أن الجن يعملون لهم شيئا أو يسرقون منهم أو يؤذونهم، فكان الرجل من العرب يصيح في الوادي ويقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويبيت آمنا. فالجن لما شافوا أن الإنس يخافون منهم، الجن أصلا كانوا يخافون من الإنس ويفرقون منهم، لكن لما رأوا أن الإنس يخافون ويستعذون بهم يعني انتبهوا وقالوا: إذن أحسن أننا نخادعهم ونزيدهم خوفا وهلعا ورعبا. فلما رأوا ما يفعله الإنس بدأ الجن أحيانا يتعرضون للناس في بعض الوديان وغيرها، وقد يقع منهم بعض ما يقع مما يزيد الناس خوفا، وهو قوله سبحانه: فزادوهم رهقا. الرهق من معانيه الخوف. إذن يكون سياق الآية الكريمة: كان رجال من الإنس يعوذون في الوادي، يعني يلوذون ويلتجئون برجال من الجن، بأخوان من الجن قد يسمونهم وقد لا يسمونهم، فزادوهم رهقا. يعني الجن لما رأوا هذا زادوا الإنس خوفا، قالوا: إيه يعني مدام الإنس يخافون منا أحسن نزيدهم خوف. ولذلك من الأشياء الجميلة التي تستفاد في الآية أنه لا تظهر الخوف للناس حتى للإنس، ولا تظن أن الناس يعرفون دائما ما في قلبك. افرض أنك تريد أن تقوم لتلقي محاضرة أو خطبة، حينما تقوم ربما يداخلك نوع من الوجل والارتباك، خصوصا إذا كنت لأول مرة تفعل هذا، فلا تظن أن الناس يلاحظون الارتباك الموجود في قلبك ونفسك، بل ربما الناس يغبطونك على رباطة جأشك وعلى قوة قلبك ولو كنت من الداخل عندك شيء من الخوف، فلا تظهر هذا الخوف للناس. كذلك من معاني الآية الكريمة قوله سبحانه: كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الإنس بهذا الاستعاذة زادوا الجن غرورا وعجبا، ولا مانع من إرادة المعنيين، يعني هذه الاستعاذة الباطلة، لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذه الاستعاذة الباطلة زادت الجن كبرياء وغرورا، زادت الإنس خوفا ورعبا، فزادوهم رهقا. وأنهم يعني الجن الآن يعترفون بهذا كل من كلام الجن، قالوا أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن أيضا وهو أجود حتى يكون السياق كله من كلامهم، أو يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى عن الجن مخاطبة لقريش وكفار قريش، أنهم يعني الجن ظنوا كما ظننتم أنتم أيها الإنس أن لن يبعث الله أحدا، يعني اعتقدوا أنه لن يبعث الله رسولا. إذن المقصود بالبعثة هنا بعثة الرسل، استنكروا أن يبعث الله أحدا، وهذا فيه إشارة إلى أن من الجن كما أن فيهم اليهود والنصارى والمشركون، فيهم أيضا من يعتقدون بأن الله تعالى لا يبعث أحدا من الرسل والأنبياء، وفيهم أيضا من يظن أن لن يبعث الله أحدا، يعني للبعث الآخر يوم القيامة، وأن الناس إذا ماتوا لا يبعثون، فهكذا ظنوا كما ظننتم. قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا السماء يعني التمسناه، وقد يكون المقصود اللمس باليد، يعني حاولنا، والأقرب أن يكون معنى لمس يعني التمس، وبينهما فرق، فأنا لما أقول التمس يعني حاول، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قال: التمس مهرا للمرأة التي قال زوجنيها، قال: لم أجد شيئا يا رسول الله، قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني ابحث ولو عن خاتم من حديد. فأنا أيضا الشاعر العربي يقول: قالوا التمس شيئا نجد لك، أو اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. إذن التمس يعني حاول، فهم يقولون لمسنا السماء يعني حاولنا ما كنا نفعله في أمر السماء. والله تعالى أعلم أن الجن كان عندهم بسبب كونهم يعني أرواحا لطيفة، كان عندهم نوع من الميل أو الشهوة المركبة فيهم، أنهم يذهبون ويرتفعون إلى السماء ويحاولون أن يخطفوا بعض الكلام الذي يسمعونه من الملائكة، كان هذا من عادتهم، فهم يقولون: إنا لمسنا السماء في هذه المرة فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الوضع متغير، ليس على المعهود، ملئت مملوء، وليس المقصود طبعا بالضرورة الملء، الملء يجري في اللغة العربية على الكثرة الكاثرة الهائلة، أن فيها عدد كبير جدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني يكثر فيها الحرس، ملئت حرسا، والحرس هم الذين يحيطون بالشيء ويحرسونه، وهو اسم ليس له واحد من لفظ في لغة العرب، ولكن يفرد أحيانا فيقال حرسي، وقد يقال حراس، وجمع هذا جمع مفرده حارس. فهؤلاء يقولون السماء فيها حرس شديد. الحرس من هؤلاء؟ من أي جنس؟ من الملائكة بطبيعة الحال. السماء الآن مكتظة بحرس شديد يتربصون بهؤلاء القوم، وليس حرسا فقط، حرسا شديدا، يعني الحراسة مشددة مثل ما يقولون الآن، وشهبا مزودة بالشهب، قذائف يرمى بها ويحرق هؤلاء القوم. شيء غريب عندهم، لماذا؟ لأنهم يقولون كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قبل ذلك كنا نقعد من السماء مقاعد، يعني كأنه كان لهم مقاعد خاصة معروفة متعارف عليها عندهم. وهنا القعود قد يكون بمعناه اللغوي الإنسان القاعد يعني الجالس، أو المقصود الأماكن التي يكونون عليها، وهذا جاري في اللغة، كما قال امرؤ القيس يقول: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا لحمي لديك وأوصالي. ليس المقصود بالضرورة القعود بمعنى الجلوس، وإنما المكث في المكان. فكان لهم أماكن خاصة بهم يقعدون منها مقاعد للسمع، يقعدون من السماء يعني على مقربة من السماء في أماكن مخصصة حاولوها هم وجبلوا، كأنهم جبلوا على شهوة من هذا القبيل. مثل ما تجد أن بعض الناس يجبل على مغامرات، وتجد بعض المخلوقات من الإنس ومن الطير ومن الحيات ومن الحيوانات وغيرها، أن كل منهم ميسر لما خلق له، ويميل إلى نوع من الشهوات التي يتعلق بها ويغامر من أجلها ويموت أحيانا من أجلها. فهؤلاء القوم كانت هذه من مهماتهم التي يحاولونها كثيرا، ويتعاونون بها مع الشياطين ومع مردة بني آدم من السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين وغيرهم. كنا نقعد من السماء مقاعد ونستمع للسمع، المقاعد هذه مخصصة للاستماع، استراق السمع، الالتقاط. أما الآن هذا كنا في الماضي، أما الآن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهاب يترصد له كأنه ينتظره، ولهذا قال رصدا. إذن حجبت عنهم السماوات وحرست، ومنعوا من استراق السمع الذي كانوا يحاولونه، وبذلك بطلت الكهانة. كان الجن يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى مقربة من الملائكة فيلتقطون بعض الكلام، وكل واحد يلقيه على الثاني حتى يصل إلى الكاهن أو المنجم، فيضيف إلى هذه الكلمة أشياء كثيرة جدا ومغالطات والتباسات وأقاويل ويشيعها بين الناس، فإذا صدقت هذه الكذبة قال الناس صدق الكاهن أو صدق المنجم، فصدقوا في كل ما يقول. والواقع أن أكثر أهل العلم على أن هذه الشهوب كان يرمى بها في الجاهلية، وقد ذكرها العرب في أشعارهم كما ذكر ذلك الزبخشري في الكشاف وغيره، خلافا لما قاله الجاحظ. وبعضهم يقولون إنها لم تكن موجودة في الجاهلية ولم يكن يرمى بها. الصواب أنه كان يرمى بها في الجاهلية، ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زادت وكثرت واتسع الذين يرمون ويضربون بها، فشددت الحراسة على السماء. ليس للجن من سبيل لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام إلى موضوع وأمر الوحي، لأنه من الأمر المحسوم به الذي لا يطيقون ولا يحاولون إليه سبيلا، ولكنهم ربما اقتربوا من السماء فسمعوا بعض ما تتقاول وتتحدث به الملائكة من أمر الدنيا وأمر الأرض، هذا كل ما هنالك. فالآن لم يعودوا يستطيعون ذلك، وبهذا أبطل الإسلام الكهانة وقضى عليها. قالوا لما رأوا هذا الذي رأوا من الحرس الشديد والشهب والرصد، استغربوا وقالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من لذيذ كلامهم، لماذا؟ لأنهم لما جاء موضوع الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ولم يذكروا من الذي أراده، من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موضوع الرشد والخير ذكروا من أراده وهو الله تعالى، فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إنه مع أن الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان الأمر أمر الشر قالوا أريد بمن في الأرض، ولما كان أمر الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم. وهنا قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني لما رأوا هذا الذي في السماء يحدث وقبل أن يسمعوا القرآن وقع عندهم تردد، هل هذا الذي طرأ على السماء هو بسبب عذاب يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزله على أهل الأرض، أم بسبب نبي يريد الله تعالى أن يبعثه؟ ويجوز أيضا أن يكون المعنى أنهم يقولون وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ندري عقب هذه البعثة هل يوفق الناس إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيكون ذلك رشدا لهم، أم يعصون هذا النبي فيكون ذلك شرا ووبالا عليهم ويعاقبون ويعذبون. هم لا يدرون ذلك، والجميل أنهم حين لم يدروا لم يتكلموا، وإنما قالوا لا ندري، ورحم الله امرأ أن قال لا أدري، لم يعلم شيئا فقال لا أدري. فهذا تدريب للمسلم على أن يكون وقافا عند الأشياء التي لا يدريها ولا يحيط بها، وأنت ترى أن الجن هؤلاء يتكلمون بصدق تام وعفوية مطلقة، وهذا كثيرا كثيرا يحتاجه الناس، لأن التكلف والمبالغة والتقليد والتعصب والهوى تقضي على شخصية الإنسان أحيانا وعلى استقلاليته وعلى صفائه، وتصنع عنده التكلف وتبعده كثيرا عن العفوية والصفاء. هم يقولون لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وهذا قبل أن يسمع القرآن، هم يتحدثون عن أنفسهم وعن جماعتهم من الجن، وأنهم منهم الصالحون الذين يوصفون بالصلاح والاستقامة، سواء كانوا من أتباع الأنبياء السابقين أو نحو ذلك، منا الصالحون ومنا دون ذلك. دون ذلك يعني أقل من ذلك، فهم أقل صلاحا. هناك منا من يوصف بالصلاح والتقوى والإيمان، وهذا دليل على أن الجن مكلفون ومطالبون بأصول الشريعة وقواعدها واعتقادها وشيء من أعمالها مما يطيقونه ويتناسب مع خلقهم، والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك. فإنه ليس المطلوب أن تتحول قضية الجن إلى قضية جدلية وإلى سفسطة وإلى مناظرات كلامية، وإنما المطلوب الإقبال على القرآن بقلب حي وعقل يقظ ونفس مؤمنة والاستفادة من معانيه ودلالاته، وليس أن يتحول القرآن إلى جدل. فالآية تدل على أن الجن يكلفون ويحاسبون وينعمون ويعاقبون، فهم يقولون منا الصالحون ومنا دون ذلك، ولم يفصلوا ما دون ذلك. فقد يجوز أن يكون المقصود يعني من هم أقل صلاحا، وقد يجوز أن يكون المقصود يعني من هم نقيض الصلاح، والأمران محتملان. ولهذا قال فيما بعد منا المسلمون ومنا القاسطون، فهنا قال منا الصالحون ومنا دون ذلك، إشارة إلى أنهم درجات، حتى الصالحون فيهم درجات ليسوا على درجة واحدة. وهذا من العدل ومن الصدق ومن الفائدة أيضا، أن تعرف أن الناس درجات. والله سبحانه وتعالى ذكر عن المؤمنين وعن المصطفين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لكن كل طائفة منهم أيضا هي عبارة عن طرائق متعددة. مثلا الذين اصطفى الله تعالى سواء كانوا من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات أو من الظالمين لأنفسهم، درجات مختلفة متفاوتة وفي مجال للسبق والمنافسة. فهم قالوا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. طرائق جمع طريقة، وكأن الطريقة هي الطريق ولكن الغالب أن الطريقة والله أعلم إنما يوصف بها إذا كان طريقا واسعا جدا يستوعب الكثير من الناس، فهذه هي الطريقة، يعني الطريق اللاحب الواسع الذي يستوعب أعدادا كبيرة من الناس، يعني الدين أو المذهب أو الملة أو النحلة تسمى طريقة. إذن هم كانوا طرائق متعددة، وقولهم طرائق قددة جمع القدد جمع كدة بكسر القاف، يعني مقدودة مطروقة مسلوكة معروفة من قبل، وفي ذلك إشارة إلى أن كل قوم وكل طريقة لهم أئمة ولهم زعماء ولهم سادة ولهم كبراء يسبقونهم في هذا السبيل، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا كأنها هنا والله أعلم بمعنى اليقين، وهذا أليق بالسياق، يعني عرفنا وعلمنا وأيقنا أننا لا يمكن أن نعجز الله، والإعجاز هو نسبة العجز إلى الآخر، أعجزته يعني جعلته يعجز، فهم يقولون عرفنا أن الله لن يعجز عنا، أننا لن نعجزه في الأرض أن ينزل علينا العذاب أو يهلكنا، ولن نعجزه هربا يعني أن نخرج من الأرض إلى أي مكان آخر، وهذا ربما دليل على أن الجن لديهم قدرة ليست للإنس في الانتقال أو ما أشبه ذلك، فقالوا ولن نعجزه هربا، ويشبه هذا المعنى قوله سبحانه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لا تستطيعون النفاذ، وهذا يكون في الدنيا كما في هذه الآية ويكون في الآخرة على سبيل الوعيد مثل قوله سبحانه فإن كان لكم كيد فكيدوني، فهم يقولون عرفنا أننا لا نستطيع أن نعجز الله سبحانه وتعالى ولا أن نهرب منه لا في الأرض ولا في السماء، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لما سمعنا الهدى يعني هذا القرآن الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، فكرروا الإيمان تأكيدا له وفرحا به واستبشارا، وفي ذلك دليل على أنه لا بأس، وهذا مما يعني ظهر لي والله أعلم أنه لا بأس أن يقول الإنسان أنا مؤمن يقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يقول أنا مؤمن يقصد كمال الإيمان أو يقصد التزكية المطلقة للنفس، فالله تعالى حكى عن هؤلاء الجن إيمانهم ولم يعب عليهم أن يقولوا آمنا به، لأنهم قصدوا أنهم صدقوا بهذا بقلوبهم وعقولهم وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، البخس هو النقص لا يبخسهم الله شيئا من أعمالهم، والرهق هو المشقة أن يحمل الله تعالى عليهم ما لا يطيقون، فنفوا الأمرين، نفوا أن تنقص أعمالهم ونفوا أن يزاد عليهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون أو ما لم يعملوا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، رجعوا ليقرروا أن منهم المسلمين ومنهم القاسطين، والمسلم معروف وهو يطلق على من آمن حتى بالأنبياء السابقين قبل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن له مسلمون، فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فهم يقولون منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسط هنا من القسط، والقسط هو الشرك بخلاف القسط، فالقسط هو العدل، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قائما بالقسط يعني بالعدل، أما يعني فالفرق بين المقسط والقاسط، المقسط هو صاحب العدل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم وما ولوا. هذا مقسط من القسط وهو العدل. القسط هو الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أما القسط فهو الجور أو الظلم أو الكفر. ولهذا يروى أن سعيد بن جبير لما جاء به الحجاج، كما ذكر ذلك الزمخشري وغيره، معروف قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، فكان يريد أن يقتله، فقال له الحجاج: ما تقول فيه؟ إيش رأيك فيه؟ قال له سعيد بن جبير: أشهد أنك قاسط عادل. قال: والناس اللي عند الحجاج ما شاء الله، خلاص أطلق صراحة، يعني هذا قال فيك قولا حسنا. قال: لا، إنه يقول إنني قاسط من قولي سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني كافر مشرك. وأما العدل إني عادل، فهو أخذها من قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فقتله على ما هو معروف. المهم هنا هم قالوا: منا المسلمون ومنا القاسطون. فانظر إلى صفاء هذه النفوس التي سمعت القرآن لأول مرة، يقولون: ومنا القاسطون، فاعتبروا أن نقيض الإسلام أو يقابل الإسلام الظلم والجور، وهذا يتطابق مع قول الله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. الإسلام دين جاء بالعدل والإنصاف مع القريب والبعيد والموافق والمخالف والبر والفاجر والمؤمن والكافر، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: هؤلاء القوم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الذين أسلموا هؤلاء القوم تحروا من التحري، يعني بحثوا وحاولوا واجتهدوا وتلمسوا والتمسوا حتى وصلوا إليه. تحرى هذا الشيء، مثل ما نقول تحري رؤية الهلال مثلا، معناه يمكن أن يخرج أو لا يخرج. إذن ارقب الهلال وراقب مواضعه وابحث عنه حتى تظفر به. فهكذا هؤلاء القوم تحروا رشدا، يعني بحثوا حتى وصلوا إلى الرشد فآمنوا به. وأيضا من معانيه تحروا رشدا، يعني انتظروا توفيقا من الله سبحانه وتعالى وجزاء وشكورا ونعمة في الجنة. وأما القاسطون الكافرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. هذا أيضا على القول الصحيح من تمام كلام الجن، وهو دليل على أنهم يعرفون وعرفوا أن هناك جنة وأن هناك نار، خصوصا وأنهم يعرفون موسى عليه السلام وأن كتابا أنزل من بعد موسى، فيعرفون ذلك. وقوله فكانوا لجهنم حطب إشارة إلى أن هؤلاء الكافرين الذين استحقوا العقوبة والنار مثل الحطب يلقون في جهنم إلقاء، كما قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء حطب يحرقون في نار جهنم وتسعر بهم النار، فهم كالحطب. وفي ذلك إشارة إلى أنهم وإن كانوا بشرا في الدنيا إلا أنهم كالخطب كالخشب كالحطب، كما قال الله تعالى عن المنافقين: كأنهم خشب مسندة. ترى الأقوام كالنخل وما أدراك ما الدخل، يعني قد ترى الإنسان ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير، لقد عظم البعير بغير عقل فلم يستغني بالعظم البعير. إذن هنا الإشارة إلى أن الإنسان ليس فقط بجسمه وقوته وطوله وعرضه ولا بماله ولا بقوته، وإنما الإنسان بصفاء قلبه وصدق نيته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبإنجازه، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. سبحان الله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هنا فيه إعجاز قرآني، يقول سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة، هذا من كلام الله، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن لو استقاموا على الطريقة. ما هي الطريقة؟ قيل الطريقة هي الإسلام الإيمان، وهذا كلام من عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وجماعة من علماء التفسير وأهل اللغة. الطريقة هي الإسلام. إذن قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة معناها أن الناس لو استقاموا على الإسلام وآمنوا بالله عز وجل لسقاهم الله تعالى، لأسقاهم ماء غدقا. والماء الغدق، الغدق هو الكثير الطيب الثر، والمقصود هنا ليس الماء فقط وإنما الخير كله. فالماء كثيرا ما يكون تعبيرا عن الرزق وعن النعمة. فعلى هذا المعنى يكون قوله سبحانه لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وآيات أخرى كثيرة في هذا السياق تبين أنه لو أن الناس آمنوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا هو أحد المعاني في الآية الكريمة. يقول سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بعدما انتهى كلام الجن بقوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أنشأ كلاما جديدا فهو كالقاعدة، القاعدة الكونية القدرية التي يقررها رب البشر رب الأرض والسماء سبحانه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاحتمال الأول أن تكون الطريقة هي الإسلام كما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، وهو واضح وله أدلته من القرآن الكريم. المعنى الثاني أن يكون المقصود وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الكفر، اجتمعوا على الكفر بدليل قوله لنفتنهم فيه، وهذا أيضا منقول عن محمد بن كعب القرظي وابن قتيبة وحميد وأبو حميد السدوسي وجماعة من أئمة التفسير وأئمة اللغة. ثم خطر في بالي والله أعلم أن الأمرين مقصودان في هذه الآية الكريمة، وأن السياق يعزز المعنيين معا. كيف؟ يعني كأن المعنى والله تعالى أعلم بمراده بكتابه، كأن المعنى أن الناس لو اجتمعوا كلهم، هذا معنى استقاموا على الطريقة، يعني لو اجتمع الناس كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم على طريقة واحدة من إيمان أو كفر لسقاهم الله تعالى ماء غدقا، يعني في الدنيا. لماذا؟ قال لنفتنهم فيه. أما إن كانوا مؤمنين، لو آمن الناس كلهم أجمعون كما في الآيات التي ذكرها الله تعالى في شأن أهل الكتاب، فإن المقصود هنا لنفتنهم فيه يعني لنختبرهم، من يثبت منهم على الإيمان ومن لا يثبت، من يشكر ومن يكفر. وأما إن كانوا كافرين فإن المعنى حتى يملي لهم الله سبحانه وتعالى كما قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يزال في هذه الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهذا سر من أسرار الابتلاء الإلهي واختلاف الناس. ولهذا قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ففيهم البر والفاجر والمؤمن والكافر. وعلى هذا يكون المقصود بقوله لو استقاموا على الطريقة يعني لو أجمع الناس كلهم على طريقة من الطرق إما إيمان أو كفر، هدى أو ضلال، لسقاهم الله تعالى ما أن غدق. وبذلك يجتمع القولان المنقولان عن السلف رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وهذا أيضا يتعزز بقوله لنفتنهم فيه، يعني في هذا الماء الغدق، في الخير، في الرزق، في العطاء. ثم قال سبحانه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعني حتى لو أنهم استقاموا على طريقة الكفر كلهم أجمعون، لو أن البشر كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم، ثم مد الله لهم في الرزق والعطاء والماء الغدق، فإن هذا فتنة لهم. ومن يعرض منهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى يسلكه عذابا صعدا، يعني لا ينفعه هذا الماء الغدق، لأن في قلبه من الشقاء والقلق والهم والغم في هذه الدنيا والضيق ما ينقص عليه لذته ويحرمه من النعيم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.